أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على منهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 16 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس من التاريخ، ومع الحلقة الثانية مع معركة حطين. وبعد أن وقفنا في محاضرتنا السابقة حول مقدمات ارتبطت بهذه الموقعة العظيمة وحديث عن قائدها العظيم صلاح الدين الأيوبي، وبدت لو أتممت القول عن حطين الليلة، لكني لم أستطع أن أفعل هذا، فلا يزال الحديث موصولا عن مقدمات سبقت حطين ومسيرة مباركة في كفاح طويل كان خاتمته حطين. فما هذه المسيرة المباركة من هذا الكفاح الطويل والذي أنتج ثمرة طيبة تمثلت في معركة فاصلة، فكانت حطين المباركة. وأطل مع حضراتكم هذه الحلقة الثانية مع مسيرة الكفاح في الطريق إلى حطين. بعد أن وصل الاحتلال الصليبي مدار سنة 518 من الهجرة، 24,000 من الميلاد، وقد بلغ نهايته، بذلك انتهى عهد الغزو الصليبي وبدأت حروب التحرير والاسترداد من طرف المسلمين. وانتقل المسلمون من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم، وبدأوا يخططون لأعمال تحرير أرضهم ومقدساتهم، وتوقف الصليبيون عن أعمال الهجوم، وبات شاغلهم الرئيسي الاحتفاظ بما احتلوه من قبل. ولقد مرت حرب الاسترداد بأربع مراحل، ارتبطت كل واحدة منها باسم مدينة من مدن الأرض، تحملت عبء المسؤولية الأكبر لقيادة أعمال التحرير، كما أن كل مرحلة من هذه المراحل كان لها مزاياها وخصائصها، وتعلقت الأمور كلها بشكل أساسي بأوضاع العرب والمسلمين من حيث اليقظة والوحدة وشخصيات القادة. فكانت هذه الأمور سببا رئيسيا في الانتصار، اليقظة والوحدة واختيار القادة. وهذه المراحل التي سبقت حطين عرفت بمرحلة الموصل ومرحلة حلب ومرحلة دمشق ومرحلة القاهرة. فبعد أن احتل الصليبيون أنطاكية والرها والقدس وطرابلس والموصل وكثير من بلاد الشام، أراد الصليبيون احتلال مدينة حلب لسد الثغرة بين الرها وأنطاكية ولعزل الشام عن المشرق بعدما تم عزله إلى حد كبير عن نصر، ليسهل بعد ذلك الإطلاق عليه واحتلاله بشكل كامل. لكن مدينة حلب صمدت ونجت من بعد حصار مرير لها، ولم يؤثر هذا الحصار على الرغم من شدته على معنويات المسلمين الحلبيين، فداوموا الدفاع وازدادوا إصرارا على المقاومة، وبلغ بهم الضر بسبب الحصار حالة عظيمة حتى أكلوا الميتات والجيع ووقع فيهم المرض. لقد كانوا في وقت الحصار مطروحين أرضا من المرض في أزمة أحاقت بهم، فإذا وجدوا الفرنجة قد زحفوا عليها وضربوا أبواب الحروب فزعوا وقاموا من مرضهم كأنما نشطوا من عقال ليقاتلوا الكفار حتى يردوهم عن بلادهم، ثم يعود كل واحد إلى مرضه حيث فراشه. واستنجد أهل حلب بالموصل، وعندما تقدم جنود وعساكر أهل الموصل إلى مدينة حلب تلك المدينة الباسلة، رحلت قوات الصليبيين منسحبة، وهكذا نجت حلب، وبنجاتها نجت بلاد الشام مع بقية المشرق العربي والإسلامي. وقد علق على هذه الجزئية في عصرنا مؤرخ بريطاني كبير يدعى توينبي، علق على هذا الحادث بقوله: لو سقطت حلب للصليبيين لصار الشرق لاتينيا، أي لصار غربيا أو صليبيا، ولكن الله سلم ذلك، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومضت مسيرة المسلمين المباركة في صحوة ويقظة ووحدة، وبنجاة حلب وتعاون الموصل معها، بهذا توحد شمال بلاد الشام مع أعالي بلاد الرافدين تحت قيادة البرسقي، ووجهت الآن طاقات المسلمين في الدولة الجديدة ضد الصليبيين، وانتقل العمل ضد الفرنجة من مرحلة الدفاع السلبي إلى مرحلة الهجوم الإيجابي. لكن لسوء حظ المسلمين أن البرسقية الذي اختاروه قائدا اغتيل من قبل الحشيشية الإسماعيلية من الفرق الباطنية الضادة بعد عامين من إنقاذ حلب وبدء حرب التحرير والاسترداد. ولقد أدى اغتيال هذا القائد إلى انتكاسة مروعة لكنها كانت مؤقتة بفضل الله، ذلك أن الأمة كانت تعيش بداية عصر لليقظة، لذلك اجتازت المحنة وتغلبت عليها بسلام. وعلى الرغم من المؤامرات كان الشعب المسلم يعرف ما يريد عن إيمان وعزيمة. وبعد عام من مطلع البرسقي توجه وفد يمثل أهل الموصل إلى بغداد، وقام هذا الوفد باختيار قائد آخر كان ضابطاً في الجيش الإسلامي يدعى عماد الدين زنكي ابن أقسنقر قسيم الدولة، وتعاقدوا معه على تولي مقاليد الأمور في دولة الموصل ضمن شروط معينة ولتأدية واجبات محددة. وبعدما تم التعاقد معه أجبر الوفد سلطات بغداد على الموافقة على تعيين زنكي حاكما جديدا على الموصل واستبعاد من سواه. وفي عام 521 هجرية 1127 ميلادية تسلم عماد الدين زنكي الأمور بالموصل، وكان زنكي هذا عسكريا من الطراز النادر، له من الحزم والشجاعة والقوة وحب النظام والتقيد به مع المطامح الغالية والعالية ما أحله محل الزعامة ومكنه من شغل الدور الذي كانت الأمة في مرحلة استقامتها آنذاك قد أوكلته إليه وعهدت بمسؤولياته الجسام إلى إخلاصه وكفاءته. ولقد أدرك عماد الدين زنكي حجم المسؤولية التي ألقيت على عاتقه فقام بها خير قيام، وأدرك أن عليه من أجل أن يحقق النجاح أن يوحد الأمة المسلمة بأي ثمن وبأية واسطة، لا بد من توحيد أجزاء الأمة الممزقة سياسيا، وجعل كل شيء جائزا وقانونيا في سبيل تحقيق وحدة المسلمين وإزالة جميع العوائق والفوارق ولتطوير حركة اليقظة والصحوة وتنميتها ونفي الفوضوية عنها وإلزامها بالجدية والنظام والعمل الجاد البناء. وكانت خطته في العمل ضد العدو تهدف أولا إلى إزالة مملكتهم سرها، ثم إسقاط أنطاكيا حتى تسد الثغرة بين أعالي الرافدين دجلة والفرات وشمال بلاد الشام، ومن ثم تغلق المنافذ البرية على الصليبيين فتتوقف بذلك هجرتهم إلى بلاد المسلمين، ويحال بين الإمبراطورية البيزنطية وبين التدخل وتقديم المساعدات للصليبيين الذين يمكن بنجاح هذه الخطة وضعهم داخل نطاق الحصار من الجوانب البرية كلها. من
عماد الدين زنكي، رجل جهله التاريخ في وقت تعمد التاريخ المزور أن يتجاهل الكثير من الأبطال، ولم لا؟ وصلاح الدين على الرغم من شهرته تحذف ورقته من كتب وزارة التعليم، فكيف بعماد الدين زنكي وهو الأساس في حياة صلاح الدين؟ ألقي نظرة على هذا الرجل الذي جهله كثير من الناس، وكثير منا جهل أهل الفضل في الوقت الذي عرفنا فيه أصحاب السفاهات والتفاهات من اللاعبين والممثلين والممثلات. عندما يطالع الباحث سيرة حياة عماد الدين زنكي يجده قد ضرب المثل الأعلى بالجدية والالتزام بالنظام، وقد وصفه ابن العدين في كتابه بغية الطلب في تاريخ حلب بقوله: كان زنكي ملكا عظيما، شجاعا جبارا، كثير العظمة والتجبر، وهو مع ذلك يراعي أحوال الشر وينقاد إليه ويكرم أهل العلم. وبلغني أنه كان إذا قيل له: أما تخاف الله؟ يخاف من ذلك ويتصاغر في نفسه. ووصفه أحد معاصريه بقوله: كان أتابك زنكي ابن قسيم الدولة أن تنقر رحمه الله إذا مشى العسكر خلفه كأنهم بين حيطين مخافة أن يدوس العسكر شيئا من الزرع، ولا يجسر أحد من هيبته أن يدوس عرقا من الزرع، ولا تمشي فرسه فيه، ولا يقدر أحد من الأجناد أن يأخذ من فلاح علاقة تبن إلا بثمنها أو بخط من الديوان إلى رئيس القرية، وإن تعدى أحد صلبه على ذلك. وكان إذا بلغه عن جندي أنه تعدى على فلاح قطع خبزه وقرده حتى عمر البلاد بعد خرابها وأحسن إلى أهالي مملكته، وكان لا يبقي فيها على مفسد، ونهى عن المغارم والكلف والسخر والتثقيل على الرعية، وأقام الحدود في بلاده وفرض زنكي على شعب دولته نوعا من أنواع الجندية الإجبارية، لأنه أدرك أن الجهاد في عهده أصبح فريضة عين، لأنه سلبت المقدسات وانتهكت الحرمات، وكل زمن تسلب فيه مقدسات أو تنتهك الحرمات أو تغتصب الأعراض وتسلب الأراضي فالجهاد فرض عين. لذلك فرض الجندية إجبارا حتى صار معظم جند قواته متطوعين من أبناء الشعب. وما إن مكن زنكي نفسه في الموصل حتى التفت إلى جهاد الصليبيين والعمل على اقتلاعهم من ديار المسلمين. وكان زنكي من مواليد مدينة حلب، فيها نشأ وأمضى طفولته، وكان الحلبيون يعرفونه ويحبونه، لذلك قاموا عند قدومه إلى الموصل فانتزعوا زمام مدينتهم من أمراء الأسرة الأرتقية التركمانية الذين استولوا عليها إثر اغتيال البرتقالي، وذهب جماعة منهم إلى زنفي فاستدعوه إلى حلب، وبهذا عادت الوحدة بين شمال الشام وأعالي بلاد الرافدين. وسخر زنفي طاقات دولته لمجاهدة الصليبيين ووقف نفسه على ذلك، فاسترد من الصليبيين أولا معرة النعمان وتقرطاق وباريس والأسارب في المنطقة الشمالية والغربية لدولة حلب، فاستردت حلب بذلك شيئا من عافيتها، وتوفرت لديها إمكانات أعظم للمساهمة بشكل أوفر في أعمال تحرير الأرض والبلاد، كما كان هم القائد جنكي وشغله الشاغل احتلال الرها والقضاء على الدولة الصليبية التي كانت فيها. وبعد عمل طويل وجهاد شاق عاشته الأمة كلا وأفرادا، استطاع زنفي سنة 1144 ميلادية استرداد الرها والقضاء على أولى دول الفرنجة تأسيسا في بلاد المشرق. ولقد عمل سقوط الرها صدى بالغ في الشرق والغرب، وكانت تلك أقصى ضربة حلت بالصليبيين منذ دخلوا الشام، وكانت أفضح خسارة ألمت بهم. ثم ماذا؟ تابع زنكي رحمه الله نشاطاته لتنفيذ خطط، وحدث أنه بعد عامين مضيا على سقوط الرها أنقضى زنكي نحبه غيلة أغتيل من قبل أحد غلمانه. حدث ذلك وهو يحاصر قلعة تدعى قلعة جعبر، ووقع ليلا بينما كان زنكي نائما، قتله الغلام ثم هرب بعد أن اقترف جريمة قتله، وجاء إلى أهل القلعة المحاصرة فناداهم أن أنقذوني فقد قتلت السلطان، فقالوا اذهب إلى لعنة الله فقد قتلت المسلمين جميعا بقتله. ولقد كان لمصرع زنكي أثرا مفجعا على نفوس المسلمين حتى لقبوه بالشهيد، وعلى الرغم من كثرة الشهداء في التاريخ فإن زنكي هو الوحيد الذي عرف بهذا الاسم في عصره. لكن على الرغم من ذلك كله لم يوقف موت زنكي مسيرة التحرير، ولم يؤثر ذلك كثيرا على أوضاع الأمة، ذلك أن الأمة قد عرفت طريق الحياة، وإن الأمة الحية لا تتأثر كثيرا بفقدان القادة ولا تتعطل مسيرتها بمصرعهم، لأنها تخلف الواحد تلو الآخر ما دامت القلوب حية والأمة لا تزال حية. ولذا تسلم نور الدين محمود ابن زنكي القيادة بعد سقوط أبيه، وكان نور الدين الذي اتخذ من حلب مقرا له كان مثله مثل أبيه، يماثل أباه في الشجاعة والحظ والإخلاص والطموح، وإنما تميز عن أبيه بتقواه وزهده وسلامة نيته، فقد كان يعتقد بأن الله تعالى قد أوكل إليه هذا الأمر وتلك المهمة من أجل اقتلاع الفرنجة من ديار المسلمين وتوحيد هذه الديار وأهلها تحت راية واحدة ولهدف جهادي واحد. فكان نور الدين محمود ابن زنكي من بعد أبيه، وكانت أولى الأعمال التي قام بها نور الدين محمود استعادة الرهى من الصليبيين الذين استغلوا حادث اغتيال زنكي والفوضى التي رافقته فاستولوا عليها ثانية. وبعد هذا بذل جهد ما أوتيه من قوة وطاقات في سبيل إثارة الأمة وبعث روح الجهاد والتضحية بين جميع أفرادها في كافة مناطق الوطن العربي والإسلامي. ويعتبر بذلك نور الدين محمود من أعظم الذين أسهموا في إيجاد جيل عربي مسلم له روح جديدة تضحي في سبيل الجهاد وتحرير البلاد وتخترع وتبدع كل ما يحتاجه الجهاد والتحرير. فما احتاجوا أن يشتروا السلاح من عدوهم، وإنما صنعوا أسلحتهم بأنفسهم وأعدوا لعدوهم كل ما استطاعوا من قوة. وفي نفس الوقت حرص نور الدين محمود على إيجاد روح مثقفة متحضرة تحب حياة الوحدة والتعاون والتكاتف وتكره الفرقة بين المسلمين وتمدها. هذه الروح الجديدة التي تجسدت في معظم أفراد الأمة وفي شخص نور الدين محمود فكان لها مثلا أعلى، هي التي مكنت من عدد من الإنجازات العسكرية، وهي التي مكنت نور الدين في سنة 1154 ميلادية من الذهاب إلى دمشق بناء على دعوة أهلها، فوحد لأول مرة منذ قرون بين شمال الشام وجنوبه. وشملت هذه الوحدة أجزاء من الجزيرة، هي التي مكنت من عدد من الإنجازات العسكرية أيضا بفضل الله. وراعى نور الدين محمود الثقافة وشجع المثقفين، فنور الدين محمود هو الذي شجع ابن عساكر، هذا المؤرخ الكبير شجع ابن عساكر على كتابة تاريخ لمدينة دمشق جاء في 80 مجلدة كبيرة، وهذا أمر لم يعهد له مثيل في سير الأمم وتواريخها. وبتحول نور الدين من حلب إلى دمشق تحولت مدينة دمشق من الموقف السلبي الذي كانت عليه تجاه الصليبيين إلى وضع إيجابي تفكر في استرداد أراضيها بشكل حاسم. فمن دمشق خاض نور الدين محمود عدة معارك ضد الصليبيين، وكانت جميع المعارك التي وقعت بين المسلمين والصليبيين حتى هذا التاريخ تعد غير فاضلة بسبب طبيعة البلاد ووجود القلاع والحصون، ولذلك كانت تستغرق وقتا طويلا وتستهلك جهدا عظيما دونما فائدة كبيرة، مع الاحتياج إلى تكاليف باهظة. وبات على المسلمين وقادتهم تأمين الموارد الكافية من الرجال والمؤن والسلاح والمال لنفقات هذه الحروب، وكذلك العمل من أجل خلق ظروف وحالات مواتية لقيام معركة فاصلة مع العدو. تحطم فيها قواه العسكرية، ذلك أن الصليبيين ظلوا في المشرق عبارة عن مؤسسة عسكرية محتلة أو عبارة عن قواعد عسكرية في البلاد، ولم تكن بينهم وبين المسلمين علاقات اجتماعية أو تعايش سلمي، وظلوا في المشرق غرباء وملكوا القدرة على البقاء طالما كانوا يملكون القدرة العسكرية، لكن عندما فقدوا ذلك بضربة حاسمة صار وجودهم في بلاد المسلمين مؤقتا. بعدما وحد نور الدين محمود الشام والجزيرة نظر أمامه فرأى مصر، رأى مصر بطاقاتها الهائلة ومواردها الكبيرة الجبار، وكان الحكم في مصر على غاية من الضعف والتمزق والاضطراب، وتوجه نور الدين بأنظاره نحو مصر كي ينقذها من فوضاها وكي يدخل إليها الروح الجديدة التي حلت بالشام، وحتى تستخدم موارد مصر ويزج بطاقاتها في المعركة بدلا من المعثرة والهدر والضياع والضياع. وما أشبه الليلة بالبارحة، وكان الصليبيون قد وصلوا إلى قناعات مفادها أنه بات من المحال بالنسبة لهم أن يتوسعوا في بلاد الشام، وأنه ليس أمامه في المستقبل القريب غير مصر أو البحر، غير مصر أو البحر. لذلك أرادوا احتلال مصر ورغبوا في الاستفادة منها ومن مواردها لكي يحولوا بين المسلمين وبين تطويقهم في بلاد الشام، والعمل في سبيل القضاء عليه واقتلائه. لهذا أعدوا العدة ورسموا الخطط وجردوا عدة حملات ضد مصر، لكن نور الدين كان لهم ولأعوانهم من المتحكمين بمصر بالمرصاد، فسارع إلى التدخل، وبفضل الله أولا ثم بشجاعة قوات نور الدين محمود وتجاوب شعب مصر معها أخفقت جميع جهود الصليبيين، وتمكن نور الدين في سنة 1167 ميلادية من توحيد مصر مع بلاد الشام والجزيرة، وفي سنة 1171 ميلادية تم إلغاء الخلافة الفاطمية والتي كانت سبب تدهور الحكم في مصر، وكذلك التعاون مع الصليبيين، وقامت في مصر حياة جديدة ويقظة متفتحة، وبدأت مصر تستعد للإسهام في أعمال التحرير، وفوقت الآن ممتلكات الصليبيين، وأعد نور الدين محمود قواته من أجل معركة فاصلة، وكان موقنا بالنصر وأنه سيكون حليفه بإذن الله تبارك وتعالى، وأنه لن يكون بعد فترة وجيزة للصليبيين وجود في الشام. وبلغت استعدادات نور الدين ويقينه من النصر إلى حد أنه أمر بصنع منبر ليخطب عليه خطبة الجمعة الأولى في المسجد الأقصى بعد تحريره. وجعل صلاح الدين يوسف بن أيوب، صلاح الدين الأيوبي، جعله واليا على مصر. وقبل أن يتوجه نور الدين على رأس قواته نحو فلسطين، أصدر أوامره إلى صلاح الدين بقيادة قوات مصر والالتقاء معه على أسوار الكرك قريبا من عدة من أجل المعركة الفاصلة ضد الصليبيين. يقول التاريخ: ولكن لكل عظيم سقطة، لكل جواد كبوة، ولكل عظيم هبة، أمر نور الدين محمود صلاح الدين الأيوبي أن يخرج بقواته من المصريين ويخرج على رأسهم لتلتقي قوات المصريين بقوات الشاميين عند أسوار الكرك للدخول في المعركة الفاصلة ضد الصليبيين. يقول التاريخ: ولكن غلبت أنانية صلاح الدين وشهوته للسلطة على نفسه، والله أعلم بمدى صحتها، وذلك بتحريض من بطانته التي أحاطت به وتخويفهم إياه من نور الدين، فتلكأ صلاح الدين في هذا الأمر ولم ينفذ أوامر نور الدين، متعللا بأسباب واهية تخص نظام البلد الداخلي. وبهذا تأجل موعد المعركة الفاصلة، ولئن كان الأمر كما قال التاريخ أو صدق، تكون شهوة السلطة كلفت الأمة سنين طويلة أخرى من الدم والعذاب واحتلال الصليبيين لها. ثم ماذا؟ توفي نور الدين محمود رحمه الله بشكل مفاجئ في عام 1174 ميلادي، وقام بعده صلاح الدين الذي استطاع أن يرث دولته وأن يقود الأمة إلى طريق النصر وليتم المسيرة بعد جنسي ونور الدين محمود. ومما لا شك فيه أن صلاح الدين قد تأثر عظيم الأثر بخلق نور الدين محمود ورسله كلها، وقد كان ملازما لنور الدين ملازمة شديدة حتى صار من رجاله المقربين، وكان لا يفارقه في سفر ولا حضر. وقد نال صلاح الدين شهرته وبدأ يدخل الباب العريض للتاريخ عندما رافق عمه أسد الدين شريكوه في حملات نور الدين على مصر، وقد شغل فيها صلاح الدين دورا لا شك أنه كان كبيرا جدا، وأن دوره هذا هو الذي رشحه للزعامة، ولأن يقود مسيرة الأمة بعد نور الدين محمود، ولأن يقود حصين من بعد ذلك. كما أن هذه الحملات عرفت صلاح الدين على مصر وعلى مشاكله. ولا شك أن نجاح صلاح الدين في مواجهة مجمل هذه المشاكل أظهر معدن الرجل، وبين أصول قيادته، وجاء مؤشرا بالنسبة لمستقبل الأيام. كما أن صلاح الدين اهتم بالبحر الأحمر فسيطر عليه وعلى شواطئه، ذلك أن مصر أيام الفاطميين كانت تمتلك أسطولا خاصة، والاهتمام بالبحر الأحمر لدى صلاح الدين جره إلى الاهتمام بالجزيرة العربية كلها، حيث أرسل حملة إلى اليمن فاحتلتها، كما أخذ يهتم بالحجاز ومدينتيه المقدستين مكة والمدينة. وعندما شعر صلاح الدين بمتانة مركزه أقدم على خطوة سياسية جريئة للغاية، وهي إلغاء الخلافة الفاطمية. إن مجمل الأحداث التي مرت بصلاح الدين منذ وفاة عمه وحتى تاريخ إلغائه للخلافة الفاطمية فيه ما يبرهن على عبقرية ذلك الرجل، وفيه في الوقت نفسه ما يشير إلى أنه ملك من الإمكانات، خاصة الإدارية والعسكرية والاقتصادية، ما ساعده على النجاح وأن يقود الأمة بأسرها. ومن المؤكد أن صلاح الدين مع عدد كبير من جنده كانت أنسابهم غير عربية، وقد تصدروا الواجهة العسكرية للمجتمع العربي على أساس قيامهم بالمهام الجهادية. فالمجتمع المسلم لا يفرق بين عربي وأعجمي، إذ لا فضل لأبيض على أسود ولا لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. فلقد كانت وشائج المجتمع أيام صلاح الدين دينية وليست قومية أو عرقية أو وطنية، وكان المسوغ الشرعي لتحكم الجند هو القيام بأعباء الجهاد في سبيل الله. وفي ظل هذا المسوغ تحمل أفراد المجتمع الكثير من المعاناة والتجاوزات ونفقات جميع الحروب. ومن المقدر أن الجند كانوا أثناء قيامهم بمهامهم الجهادية قد استعرفوا، أي عرفوا اللغة العربية جميعا. هذا، ولقد استطاع صلاح الدين أن يحقق توحيد بلاد الشام شمالا وجنوبا مع مصر تحت حكمه، واستطاع أن يحكم مادة الفوضى في البلاد، وحال في نفس الوقت بين الفرنجة وبين أي توسع في الشام أو سواه، أو الاستفادة بأي شكل أو درجة من الأوضاع التي كانت سائدة قبل الوصول إلى النصر النهائي له. وعندما حقق صلاح الدين سيادته الكاملة على الشام صار سيدا لدولة عظمى تمتد من ليبيا إلى جنوب الموصل، وتشمل مع بلاد الشام الجزيرة ومصر والحجاز واليمن مع الشريط الساحلي لليبيا حيث شمال أفريقيا. ولقد ملكت هذه الدولة ما يكفي من طاقات بشرية واقتصادية للإعداد للقيام بعمل حاسم ضد الصليبيين. هذا رجل يمشي مشيا صحيحا، يوحد الأمة، يعد العدة، يدخل في دائرة الجهاد وأعد. فكان الإعداد قبل الجهاد، وكانت الوحدة قبل القتال. وأيقن صلاح الدين أنه قد حان الوقت لمنازلة جميع القوى الصليبية في المشرق في أرض معترك واحدة وفي ظروف مختارة بشكل مناسب ويمكن من النصر، وخلال زمن موافق يتيح إحراز نصر ساحق ضد القوات المعادية بإذن الله تبارك وتعالى. فكان الإعداد بحطين. ومفيد هنا أن نتذكر أن الصليبيين إنما حققوا نجاحاتهم المبكرة بسبب تمزق العرب وانصراف حكامهم إلى النزاعات الداخلية والأهواء الشخصية. لكن في أيام صلاح الدين انعكست الآية وانقلب السحر على الساحر، فلقد توحد القطاع الأكبر من الأمة تحت راية صلاح الدين، وأخذت الفرقة تحل بين صفوف الصليبيين اجتماعيا وحضاريا واقتصاديا، كما أخذ التمزق يبدد قوى قادتهم سياسيا. وكانت الروح المتوقدة التي ظهرت في صفوف طلائع الصليبيين قد خمدت في الحملات المتتالية، كما أن الفوارق بدت واضحة جلية بين أبناء الصليبيين الذين نشأوا في الشام على مقربة من المسلمين وبين هؤلاء الذين قدموا حديثا من أوروبا. كما لم تعرف جيوش الصليبيين أنظمة الطاعة ولا الضبط ولا الربط أو غير هذا. ولذلك قام صلاح الدين في كثير من المناسبات وببراعة متناهية بتوسيع شقة الخلافات بين قادة الصليبيين، الأمر الذي يفعله أعداؤنا معنا الآن. كما كثف النشاط العسكري ضد القلاع مستهدفا تدمير الفرنجة اقتصاديا، لعلم صلاح الدين بخطورة الاقتصاد في حياة الدول في الوقت الذي جهلناه وعلمه أعداؤنا، مستهدفا تدمير الفرنجة اقتصاديا ليكون ذلك مقدمة للتدمير العسكري والسياسي أيضا. وقد علمتم أن حرب الخليج كانت لها أهداف، على رأس هذه الأهداف تدمير الخليج دول البترول اقتصاديا وتدمير العراق عسكريا وتمزيق الأمة العربية وتفريق كلمتها، كل ذلك حدث بضربة واحدة أثناء حرب الخليج، عاصفة الصحراء أو قل كما يقول المتعصبة من الغربيين حرب مريم العذراء. وتركزت جهود صلاح الدين في البداية على حماية منطقة دمشق، وذلك بتحرير أراضي الجولان مع منطقة جبل عامل وبعلبك، ثم الإشراف على الطريق البري الواصل بين مصر والشام. وكان للصليبيين على هذا الطريق حصن الكرك، فجهد صلاح الدين في سبيل الاستيلاء عليه. فكانت هذه المقدمات هي المؤشر الذي أدى إلى التنبؤ بأن مملكة الصليبيين في بلاد المسلمين آيلة إلى الدمار، آيلة إلى الدمار، سيما وأن صلاح الدين قد استطاع توحيد الأمة، وهذا أخشى ما يخشاه الغرب الآن. فجل جهودهم تفريق كلمة العرب والمسلمين، وقال قائلهم أخشى ما نخشاه أن يخرج من بينهم من يوحد كلمتهم، لأنهم علموا أن التاريخ يعيد نفسه وأن صلاح الدين قد فعل ذلك حرفيا وكرها. وهم في ذات الوقت جاهزون كقوة واحدة لحمل السلاح والقتال، وما من واحد منهم يمكنه التورط بعمل يخدم فيه ذاته أو فيه مخالفة أو عدم مراعاة لأوامر قائده وحاكمه أو سيده، كان هذا السيد هو صلاح الدين. كذا قال ويليام الصوري، هذا كلام ويليام الصوري في كتابه كتاب التاريخ الذي صدره. وكان ويليام الصوري هذا أحد الصليبيين الفرنجة، أحد من شاهد الأحداث أثناء الحملات الصليبية. كل هذا إخوة الإسلام أدى بعد ذلك لتهيئة المجال لوقوع المعركة الفاصلة المتمثلة في حطين. هذا ولقد حظيت حطين كموقعة ومعركة بمكانة لم تحظ بها سواها معركة أخرى، اللهم إلا ما كان من أمر القادسية وما على شاكلته. ولا يمكننا فهم خلفيات هذه المعركة من الجانب العسكري فقط، فقد كان الجانب العسكري كأي جانب، وهو المعركة فيه كبقية المعارك، ولكن لا بد من دراسة الحالة السياسية ذات الإمارات الصليبيين بشكل عام، ومملكة القدس بشكل خاص، والتركيز على الجوانب التي تأثر بها الوضع السياسي والإدارة السياسية على هذه المعركة الحاسمة. فمن المقرر لدى العسكريين أن الحرب في البداية إنما هي قرار سياسي، وهي في النهاية استثمار سياسي ودبلوماسي وعسكري. فعلى رأس المشكلات التي تثيرها الحرب تأتي مسائل استيعاب نتائج الموقعة الحربية من نصر أو هزيمة. فالقيادة السياسية هي وحدها التي يقع على آتقها مسؤولية استثمار النصر العسكري ضمن الخطط العامة لقرارات الحرب وضمن المعطيات الجديدة، بحيث يتحول النصر إلى إنجاز له صفة الديمومة أو القدرة على الاستمرار. نضيف إلى هذا قضايا الترابط والتنسيق بين القيادة السياسية والقيادات العسكرية، بين القيادة السياسية والقيادات العسكرية، ثم تأمين المساندة الشعبية للحروب التي تخوضها الجيوش. ذلك أن أي جيش يدخل الحرب بلا ظهير شعبي أو مدني لا بد وأن يخسر، وهذا يسهل علينا فهم ما وقع وحدث في حطين. فالصليبيون كانوا ضرباء في الشارع، عبارة عن أعضاء مؤسسة عسكرية بلا ظهير شعبي، بلا ظهير شعبي. ورغم سمتها العسكرية البحتة، فإن الترابط والتنسيق بين السياسيين والعسكريين كان منعدما. ترابط التنسيق بين السياسيين والعسكريين كان منعدما، على نحو ما حدث في نكبة ووصفة 67. من أجل ذلك أو من ذلك أنه قبل حطين بفترة شهدت مملكة القدس صراعات على السلطة، كان أبرز أطرافها القائد ريموند الثالث صاحب طرابلس، وخلال الصراع خسر ريموند قضيته وتأزمت العلاقات بينه وبين السلطة أو السلطات في القدس، وكان قد صار على رأسها ملك جديد اسمه غوي، وغوي هذا كان غويا مبينا. فأقدم ريمون على التحالف مع صلاح الدين، خاصة عندما عرف عزم الملك غوي على مهاجمة مدينة طبرية التي كانت من أملاكه بغية الاستيلاء عليه. فبدأ ريمون وهو صليبي يتحالف مع صلاح الدين لخلاف بينه وبين القائد أو الملك غوي. وكان صلاح الدين قد أراد اختياره ابنته التحالفية مع ريمون والقيام باستطلاع داخل الأراضي المحتلة، يعني أحدث الهدنة معه واستغل هذه الهدنة في القيام باستطلاع داخل الأراضي المحتلة بغية استكمال وضع خططه لغزو شامل ضد مملكة الصليبيين بالقدس. ولهذه الغاية بعث بسرية استطلاع قادها ابنه الأفضل، ابنه الأفضل يعني هذا لقب، سنة 583 هجري 1187 ميلادي. وتمكنت هذه السرية من الوصول إلى أراضي الناصرة وتوغلت في البلاد التي احتلها الصليبيون، وهناك حاولت قوات ثرينجية مختارة التصدي لهذه السرية، فقامت بينهما موقعة أو معركة أبيدت خلالها القوات الفرنجية إبادة كاملة، وعادت سرية صلاح الدين تحمل إليه من الأخبار ما شجعه على قرار التوجه في حملته الكبرى حيث حملة حطين. وكان للضربة المروعة في الناصرة آثارها على الصليبيين، فقد أدت إلى قيام صلح بين الحزبين المتصارعين في مملكة القدس، ريمون والملك قوي. لكن هذا الصلح كان صلحا شكليا وليس حقيقيا، فالعداوات الشخصية والأحقاد لم يتم إزالتها، ويرى الكتاب الغربيون أن استمرارها حتى عشية معركة حطين ليس إحدى مآسي مملكة القدس فحسب، ولكن في الحقيقة كانت ذات أبعاد استراتيجية عميقة، ذلك أن التاريخ السياسي والعسكري يتداخلان بشكل مدهش. فمن وجهة نظر الاستراتيجية نجد أن حماقة الصليبيين في المعركة تظهر بوضوح مدى تفوق صلاح الدين في الحكم والمناورة السياسية والعسكرية، ذلك أنه ليس من الغلو بمكان أن نقول بأن في هذا وحده يمكن مقياس النجاح في القتال بين جيشين كان على الأقل متكافئين. ثم إن ما قام به من ترتيبات فعلية أثناء القتال وبراعة في استخدامه لقواته خاصة في اليوم الأخير للمعركة يقابله إخفاق تام لدى الصليبيين في تنفيذ خططهم، وأن هذا كله ترابط بانسجام مع الخطة العامة، وجاء نتيجة لمناورته في الأيام التي سبقت الملحمة الفاصلة، وهو يدل على أن لدى صلاح الدين عبقرية عسكرية لا تقل عن عبقريته السياسية والإدارية. ثم علينا أن نضيف إلى هذا كله أن التكتيك العسكري الذي ظهر في المعركة هو على درجة عالية من الأهمية، ويبين بوضوح بعض أسس فن الحرب في الشرق الإسلامي وفضل الله تعالى من قبل ذلك ومن بعده. ومما هو جدير بالذكر أيضا أن الفارس الفرنجي كان من هواة القتال وليس من محترفين، بمعنى أنه كان يندفع ضد خصمه لحظة انتصاقه لحصانه وإمساكه برمحه دون أن ينتظر الأوامر من قادته أو يتأكد من انتظام صفوف رفاقه بالسلاح أو ينتظر ساعة الصف للانطلاق في معركة جماعية منتظمة. ومؤكد أن هذا الاندفاع في عالم العسكرية يدل على الحماقة لا على الشجاعة، فالشجاعة هي الإقدام تبعا لأوامر العقل لا لرغبات الغريزة ونزوات النفس الطائفة، فالشجاعة هي الإقدام تبعا لأوامر العقل لا لرغبات الغريزة ونزوات النفس الطائفة. لذلك كان الفرسان الفرنجة يجدون أنفسهم بعد لحظات من القتال وقد غدوا عبارة عن مجموعات مطوقة من قبل الفرسان المسلمين، وكان هؤلاء الفرسان يجبرون الفرنجة على القتال بشكل متواصل ودون ما راح، وكانت أعدادهم في كثير من الأحيان تسمح لهم بالقتال المتناول بحيث تقاتل الفئة بينما يأخذ البقية قصا من الراحة، كما استطاع جند الإسلام أن يقوموا بعمل عظيم في معركة حطين، أن يفصلوا بين الفرسان والمشاة. في الوقت الذي كان المشاة بمثابة الحراسة للفرسان، الفرسان الذين لبسوا الدروع المعدنية الثقيلة والتي قيدت حركة الفارس وأنهكت قواه وبطيته، فضلا عن شدة الحرارة التي وافقت أيام حرب حطين. ولئن كان سهام المسلمين لم تستطع أن تخترق جروع الفرسان الصليبيين فإنها كانت تصيب الخيل، تصيب الخيل. وعندما كانت فرس الفارس الصليبي تعقر كان الفارس يتعطل عن العمل ويصبح بلا حول ولا قوة، لا يمكنه بدروعه ورمحه الطويل القتال من على الأرض، على عكس فرسان المسلمين يقاتلون على ظهر الخيل وفوق الأرض. فمن المعروف أن فرسان الفرنجة اعتمدوا على قوة الخرق المتأتية من اندفاع خيولهم القوية والسريعة جدا. ولقد أدرك العرب أهمية مشاة الفرنجة كسلاح رديد للفرسان، لذلك سعوا بمختلف الطرق لفصلهم عن الفرسان، وكانوا إذا ما نجحوا في ذلك يربحون المعركة بفضل الله، وكان ذلك واضحا بشكل جلي في معركة حطين كما سنبينه بشيء من التفصيل بإذن الله في بعض أحداث المعركة، حيث قتل الفرنجة آلاف الخيول أو عقرت، وتم سحق خيرة فرسان الصليبيين، وبالتالي تدمير المؤسسة العسكرية الأوروبية في الشرق المسلم. لقد بقي لصلاح الدين هذا القائد المتدين مطمح واحد، وهو مطمح كل مسلم. هذا المطمح والهدف تحرير أرض المسلمين في الساحل والداخل، وتطهير المسجد الأقصى من الصليبيين، وكان هذا بالنسبة له جهادا في سبيل الله لا يطاوله جهاد، وكانت القدس هدفا له ولجميع المسلمين. فمنذ أيام نور الدين محمود وقد وضعت الخطط لتحرير المسجد الأقصى، وتم إعداد المنبر لتخطب عليه خطبة تحرير الأقصى الأولى، وكانت هناك هدنة بين المسلمين والصليبيين في بعض المناطق في أرض الشام، ولكن حدث أن اعتدى الصليبيون على قافلة مسلمة، أعلن بعدها صلاح الدين أن الهدنة مع الصليبيين قد زالت، وأن مسوغ إعلان الجهاد قد توفر واضحا. وفي ربيع سنة 1187 ميلادية دعا صلاح الدين إلى الجهاد المقدس، وأعلن ذلك في جميع بلاد المسلمين. وبينما كانت القوات المسلمة تتوافد من جميع أجزاء الدولة الكبرى وتوابعها التي يترأسها صلاح الدين، قامت التحضيرات من أجل غزو فلسطين وتحرير المسجد الأقصى من يد الصليبيين. وبينما كانت القوات تتجمع أرسل صلاح الدين ابنه الأفضل على رأس قوة استطلاع، وكان لنجاح هذه القوة المذهل في الناصرة كما سمى عظيم الفوائد في تشجيع السلطان على المضي في خططه وفي خفض معنويات الصليبيين. وبعد هذا بوقت قصير أوعد صلاح الدين إلى واليه في حلب للقيام بإمضاء هدنة مع الصليبيين بأنصافه، حتى يتمكن عساكر حلب في ظل تلك الهدنة من الاشتراك في الحملة ضد الصليبيين. وقد طلب صلاح الدين هذا على أرضية الخلافات الحادة التي كانت قائمة بين القدس وأنفاق. وتجمعت جيوش صلاح الدين على مقربة من حدود الأرض المقدسة شرقي بحيرة طبرية، وعقد صلاح الدين مجلسا حربيا لتدارس الأهداف الاستراتيجية ووضع الخطط أو لنقلها لنقل الشكل التنفيذي لتلك الخطط. وصدر الأمر إثر الانتماء بغزو الصليبيين، وكان عدد القوات التي مرت أمام عارض الجيوش صلاح الدين حوالي 20,000. ويقدر أن الذي تجمع من جيش الصليبيين نفس العدد تقريبا بزيادة أو نقصة، لكن الطاقة القتالية لجيش الصليبيين كانت لا تقل عن 3 أضعاف قوات صلاح الدين نظرا للاحتراف ونوعية التسليح. وكان صلاح الدين كما أشرنا من قبل وأؤكد أنه كان رجل شديد التدين، يراعي قواعد الشريعة ويتمسك بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته المطهرة، خاصة أثناء مغازيه وحروبه. وعلى أساس هذه القاعدة نجد صلاح الدين يأمر بإزالة المعسكر في يوم الجمعة ليصلي الجمعة بالمسلمين، ومعلوم أن الجمعة هو يوم جماعة المسلمين، وكان يأمر الخطباء أن يتوجهوا إلى الله بالدعاء أن ينصرهم على الصليبيين، وكان يتم ذلك على جميع منابر المسلمين، فيتم الدعاء للمجاهدين في سبيل الله بالنصر المؤزر على الصليبيين. ولهذا جاء أمر صلاح الدين بإزالة المعسكر وقت الصلاة في الظهيرة، وفي اليوم التالي الذي هو يوم السبت بدأ عبور نهر الأردن جنوب بحيرة طبرية، واتخذ قاعدة له قرب شاطئ النهر ليبدأ الهجوم فعليا. ولم تكن حركات صلاح الدين خفية على الصليبيين، لهذا بدأوا في كافة الإجراءات والاستعدادات لتلك المعركة التي اختير لها أرض حصين. فماذا كان وماذا حدث؟ ذاك الذي نريد أن نتعرف عليه في درسنا القادم إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. درسنا القادم ليس في السبت القادم، لأن يوم السبت قد أعد خصيصا لمعهد الدعوة والدعاء بالجلاء، ولكن سنعلمكم بإذن الله تبارك وتعالى بموعد الدرس في وقت يتم الترتيب فيه والتنسيق بين الدروس، خاصة أن هذا اليوم طلب مني من قبل فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب ووافقت على ذلك، وجاء الوقت الذي طلبه معهد الجلاء وتم ذلك. لذلك سنعلمكم بإذن الله عن الحلقة الأخيرة في معركة حطين بدرسها، نعلن عنه وننبه عليه قبله بإذن الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم قر عيوننا بنصر هذا الدين، اللهم اجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين. اللهم ارزقنا النصر على الصليبيين، وارزقنا النصر على الصهيونيين، وارزقنا النصر على المشركين وعلى سائر الكافرين وعلى أعدائك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك نصرا كيوم حطين، ونسألك نصرا كيوم القادسية، ونسألك نصرا كيوم بدر، ونسألك نصرا كيوم العاشر من رمضان، ونسألك من واسع فضلك يا رحيم يا رحمن. اللهم عاملنا بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك. اللهم وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك وارزقنا الهدى والصواب. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اعف عنا وعافنا. اللهم أعنا على طاعتك وقونا على دعوتك ووفقنا لما يرضيك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. في تعديل جديد في الجدول دروس المحاضرات لإخوة الذين يسألون أو حتى يكون إخوة على علم، يوم السبت لمعهد تخريج الدعاء ومعهد إعداد الدعاء بمسجد الكلاء فرنسيس، ويوم الأحد بالمسجد نفسه في دروس العقيدة الأسبوعية، يوم الاثنين جعل لمسجد بمدينة الماضة بمصر الجديدة، ويوم الثلاثاء درس الاستقامة في ميدان الجيزة، يوم الأربعاء معهد إعداد محفظي القرآن الكريم بالمعادن. وكل إلي أمر تدريس العقيدة فيه ليكون عوضا عن الدرس الذي سيتوقف في مسجد الفتح في فترة البيات الشتوي اللي اعتدنا عليها مع ضيق الوقت ومع ظروف معينة، فهيكون البديل عنها إن شاء الله حتى لا نحرم من إخواننا وأحبابنا إنه ممكن يحضروا معنا دروس العقيدة كل يوم أربعاء في معهد إعداد الدعاء، معهد إعداد محفظ القرآن الكريم بشارع 77 على ما أذكر. ده يوم الأربعاء، والخميس دروس متنقلة، والجمعة الأولى بالجلاء والثانية بالاستقامة والثالثة بالدروس والرابعة بالمنصورة. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. دروس الأربعاء بين المغرب والعشاء، في درس بين المغرب والعشاء حصة وبعد العشاء حصة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله.